ما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الأقوال في الصلاة الوسطى، قال رحمه الله: وقد روى الترمذي رحمه الله من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به، ولفظه: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة على الصلوات وصلاة العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الرواية الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله، أي خسر خسرانا عظيما. وفي الصحيح أيضا رحمه الله من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نسأل الله السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص، اسم الوادي المخمص، صلاة العصر. فقال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم وضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد، يعني حتى ترى النجم. ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق عن الليث عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به. وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا رحمهم الله عن قتيبة عن الليث. ورواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي به. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، أي أخبرني. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله به. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا الحجاج، حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك رحمه الله أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني أخبرني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى بن عمر أن عمر بن رافع قال فذكر مثله، وزاد: كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طريق أخرى عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. فلما بلغ آذنها، فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. طريق أخرى قال ابن جرير رحمه الله: حدثني ابن المثنى عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك، كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فلما بلغها أمرته فكتبها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قال نافع: فقرأت ذلك المصحف ورأيت فيه الواو الصلاة الوسطى وصلاة العصر. وكذا روى ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس وعبيد بن عمير رضي الله عنهما أنهما قرأ كذلك. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن هذا بوجوه: أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قوله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات، كقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وأشباه ذلك كثيرة. وقال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام، وليس كتيبة في المزدحم. فالملك القرم وابن الهمام شيء واحد. وقال أبو دؤاد الأيادي: سلط الموت والمنون عليهم، فلهم في صدى المقابر هام. والموت هو المنون. قال عدي بن زيد العبادي: قدمت الأديمة لراهشيه، وألفى قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين. وقد نص كيبويه شيخ النحات رحمه الله على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، الله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت مثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة القراء ولا غيره. ثم قد روي ما يدل على أنه نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن راهوية، أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل وأنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال له زاهر: رجل كان مع شقيق، فهي العصر؟ قال: قد حدثتم كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. قال مسلم رحمه الله: ورواه الأشجعي عن الثوري عن الأسود عن شقيق. قلت: وشقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد، الله أعلم. فعلى هذا تكون هذه التلاوة، وهي تلاوة الجادة، ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما، ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة، وإلا فللفظها فقط، والله أعلم. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده نظر، أي وفي إسناد هذا الحديث ضعف، فإنه رواه عن أبي عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير رحمه الله عن قبيصة بن ذؤيب، وحكى أيضا عن قتادة رحمه الله على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى العدد بين الرباعية والثنائية، المغرب وسط بين الرباعية والثنائية، وبأنها وتر المفروضات، ومما جاء فيها من الفضيلة، الله أعلم. وقيل أنها العشاء الآخرة، ساره علي بن أحمد الواحدي رحمه الله في تفسيره المشهور، وقيل هي واحدة من الخمس تابعينها، وأبهمت بهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى بن عمر والربيع بن خيثم رحمهم الله. ونقل أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه اختاره إمام الحرمين الجويني رحمه الله في نهاية. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي صحته أيضا نظر، في صحة هذا الخبر ضعف. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله إمام ما وراء البحر، وإنها إحدى الكبر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أجر. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل بل هي صلاة الجماعة، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الخوف، وقيل بل صلاة عيد الفطر، وقيل بل صلاة عيد الأضحى، وقيل الوتر، وقيل الضحى. فتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل التنازع فيها موجودا من زمن الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن. قال ابن جرير رحمه الله حدثني محمد بن بشار وابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة تحدث عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه، يعني اختلاف كثير. وقد حكى فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره قولا عن جمع من العلماء رحمهم الله، منهم زيد بن ثابت رحمه رضي الله عنهما رضي الله عنه وربيع بن خيثم رحمه الله أنها لم يرد بيانها، وإنما أريد إبهامها كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا. اللهم حسن خواتمنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا أبهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء ليحذرها الناس ويعطي الأهبة دائما، وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة. الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر نزولا يليق به، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالثلث الأخير من الليل وقت استجابة الدعاء. اللهم وفقنا لطاعتك وعبادتك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها، الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله حدثنا أبي سمعت حربلة بن يحيى التجيبي يقول قال الشافعي رحمه الله كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فقولي بما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، أي خذوا بالحديث ولا تقلدوني. الأئمة كلهم أمروا باتباع الدليل. وكذا روى الربيع الزعفراني أحمد بن حنبل رحمهم الله عن الشافعي رحمه الله. وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث وقلت قولا وأنا راجع عن قولي رحمه الله وقائل بذلك، فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين، إن أمروا باتباع الدليل. ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي رحمه الله بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد في القول الجديد وغيره
أنها العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ومن الفقهاء رحمهم الله في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهبا للشافعي رحمه الله، وصمموا على أنها صبح قولا واحدا. قال الماوردي رحمه الله: ومنهم من حكى في المسألة قولين، ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ويجب علينا أن نحافظ على جميع الصلوات على أوقاتها خصوصاً العصر. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود رضي الله عنه حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال: إن في الصلاة لشغلا، فإذا كنت تصلي لا ترد السلام، إن في الصلاة شغلا. وفي صحيح مسلم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله عز وجل، فلا يجوز الكلام في الصلاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل، حدثنا الحارث بن شبيل عن أبي عمو عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، وأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه رحمه الله به، من طرق عن إسماعيل به رحمه الله. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء رحمهم الله، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، يعني خفت أنه حدث مني شيء. فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. وقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم رضي الله عنه بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. فلا يجوز الكلام في الصلاة. وقال آخرون إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر، والله أعلم. يعني الآية مدنية، والنهي عن الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله حدثنا بشر بن الوليد حدثنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء، يعني حدث مني ذنب. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا مشاة أو ركبانا في وقت الخوف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حالة القتال في الجهاد في سبيل الله والتحام الحرب. فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أي مشاة أو ركبانا، يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. فالمحافظة على الصلاة لا بد منها ولو كان وقت الجهاد وقت القتال. صلي على قدر استطاعتك، صلي وأنت ماشي، صلي وأنت راكب، كما قال مالك رحمه الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري رحمه الله وهذا لفظه، ومسلم رحمه الله ورواه البخاري أيضا رحمه الله من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه. ولمسلم رحمه الله أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فإن كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء، أي تشير للركوع والسجود بإشارة الرأس. الصلاة عماد الدين. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرفة، أي جهة عرفة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر، قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء، أي يشير برأسي. الحديث بطوله، رواه أحمد وأبو داود إسناد جيد رحمهم الله. وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار، أي التشديد والأغلال عنهم. فإذا اشتد الخوف صلي ماشي أو راكب وتشير برأسك. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق شبيب ابن بشر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح رحمهم الله نحو ذلك. وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو داود يعني ابن علي عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا كانت المسايفة يعني في الجهاد فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه، فذلك قوله: فرجالا أو ركبانا. الله أكبر. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة رحمهم الله نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير رحمهم الله من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي رحمهم الله وأيوب بن عائذ رحمهم الله كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة يعني وقت الجهاد، فقالوا ركعة. وهكذا روى الثوري عنهم رحمهم الله سواء. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا المسعودي، حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: باب الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو. إذا كنت تريد الحصن الذي فيه العدو وانشغلت بذلك صلي على قدر الإمكان. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان تهيأ الفتح يعني قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء أي بالإشارة كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول رحمه الله وقال أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه: حضرت مناهضة حصن تستر في بلد عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا، أي نصرنا الله على العدو. قال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، أي لعظم أمرها. هذا لفظ البخاري رحمه الله. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره عليه السلام صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله عليه السلام بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ومنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا. وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول رحمه الله، والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساء، ووردت بها الأحاديث، لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك. وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري رحمهم الله فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر عن قليل خاص، فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل سميع الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر رضي الله عنه في فتح تستر من بلد، وقد اشتهر ولم ينكر، والله أعلم. الصلاة عماد الدين فيجب أن نحافظ عليها. وقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله. فقابلوه بالشكر والذكر، فقوله بعد ذكر صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء إن شاء الله، عند قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية منسوخة بهذه الآية، فالمتوفى عنها تحد أربع أشهر وعشرة، والحامل حتى تضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أمية، حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن ابن أبي مليك، قال ابن الزبير رضي الله عنهما: قلت لعثمان ابن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، أي كما هو في المصحف. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأن هذا أمر توقيفي، أي شيء موجود في المصحف، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها فأثبتها حيث وجدتها رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس رحمهم الله أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفق. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان رحمهم الله قالوا: نسختها أربعة أشهر وعشرة. وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قلت: وروي عن مقاتل وقتادة رحمهم الله أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا روح، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب. وأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت بوصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، يعني أربع أشهر وعشرة. زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله، وقال عطاء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال عطاء رحمه الله: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه أي اعتمد عليه مجاهد وعطاء رحمهم الله من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخاً في الأربعة الأشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة للزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك. ولهذا قال عز وجل وصية لأزواجهم أن يوصيكم الله بهن وصية، فقوله عز وجل يوصيكم الله بأولادكم، وقال وصية من الله، وقيل إن من تصب على معنى فلتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير رحمه الله. ولا يمنعنا من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. وقول عطاء ومن تابعه على ذلك منسوخ لآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر، ومسلم وإن أرادوا أن سكن الأربع أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج فيما رواه مالك رحمه الله في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة قبيلة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، أبقوا شردوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم اسم مكان لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني امكثي في البيت الذي مات فيه زوجي، كملي أربعة أشهر وعشرة حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. متوفى عن زوجها تمكث في ذلك البيت أربعة أشهر وعشرة. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث مالك رحمه الله به، ورواه النسائي رحمه الله أيضا وابن ماجه رحمه الله من طرق عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي حسن صحيح رحمهم الله. وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله لما نزل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل لهذه الآية من ذهب من العلماء رحمهم الله إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أي لم يذكر لها الصداق أو مفروضا لها أو مطلقا قبل المسيس أي قبل الدخول أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير رحمه الله وغيره من السلف رحمهم الله، واختاره ابن جرير رحمه الله. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن قبل الدخول أو تفرضوا لهن فريضة قبل بيان الصداق، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وبثره ولم يترككم مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 4000، هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم كانوا 4000، وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 8000، وقال أبو صالح 9000، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 40000، وقال وهب بن منبه وأبو مالك رحمهم الله كانوا 34000، وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أهل قرية يقال لها داوردان وكذا قال السدي وأبو صالح رحمهم الله، وزاد من قبل واسط أي من جهة بلد واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله كانوا من أهل أذرعات اسم بلد الشام. وقال ابن جريج عن عطاء قال هذا مثل، وقال علي بن عاصم كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من واسط، بينها وبين بلد واسط فرسخ 3 أميال. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله في تفسيره حدثنا سفيان عن ميسر بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، مرض الطاعون. قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: موتوا، فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء عليهم السلام فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وذكر غير واحد من السلف رحمهم الله أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل، استوخموا أرضهم، يعني لم يوافقهم جو بلدهم، استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح يعني واسع، وملأوا ما بين عدوتيه أي ما بين جانبيه، فأرسل الله إليهم ملكين عليهم السلام، أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد. فحيزوا إلى حظائر عن شوك حائط بهم، وبني عليهم جدران وقبور، وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام،